أحبائي المشاهدين في تلفزيون الحياة، أعزائي المستمعين والمشاركين معنا في غرفة البالتوك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس، أهلا بك يا أتسابونا.
مرحبا، أهلا وسهلا.
حوار الحق هو برنامجكم الذي عودتموه وعودكم على الحوار الصريح البناء وتقديم الحقيقة بكل محبة. وقبل أن نبدأ هذه الحلقة سنسأل قدس أبونا زكريا أن يرفعنا في الصلاة جوار عرش النعمة. تفضل قدس أبونا.
شكرك. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا محبا مات عن جنس البشر، يا من دبرت خطة الخلاص وخطة الفداء للضالين والضائعين والهالكين، شكرا ليك من أجل هذا الحب الإلهي الذي دبر لنا الفدية والكفارة والفداء. أسألك يا رب أن تعلن عن خطتك وأن تجذب الجميع إلى محبتك ليعرفوا طريق الحب وطريق الخلاص، ويعرفوا أيضا طريق الحياة الأبدية وطريق البر الكامل. أسألك إلهي أن تبارك جلستنا وتبارك هذه الحلقة كما باركتنا في كل الحلقات الماضية. من أجل الحب الإلهي اقبل إليك البطنة واسمعنا إذ ناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
آمين. آمين. شكرا وسبون. أعزائي المشاهدين، معنا اليوم اختبار رائع من الاختبارات التي تهز المشاعر، اختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور. وروعة الاختبار هو اختبار الأخ سعيد المغربي أنه دارس لمقارنة الأديان، وهو من الناس العارفين أو حسب الدعوة الاتجاه السلفي العارفين والملمين بعلوم الدين. سنتجه الآن إلى البالتوك ونسمع اختباره ونرى عمل الرب في حياته. أدمن، الرب يبارك حياتك، يا ريت تاخدي المايك دلوقتي. شكرا.
شكرا جزيلا ليك احمد، وشكرا يا بونا، ومبسوطين في حلقه جديده نكون معاكم. يا ريت سعيد تاخد المايك. اتفضل معاك المايك.
شكرا. انا بس حابب اتاكد ان الصوت مسموع بشكل
الصوت مسموع كويس.
معقول؟
معقول تمام.
اوكي. انا سعيد جدا اكون معكم اليوم احكي اختباري. المسيح قال: اذهب وخبر بما صنع الله معك، او بما صنع الله بك. وأنا سعيد جدا أنني أخبر بالأشياء اللي حصلت معايا والأشياء اللي صارت في حياتي. نعم. بعد ما عرفت الرب يسوع المسيح له المجد.
نعم.
يعني أنا نوعا ما يعني مفاجئ نوعا ما من المقدمة الأخ البرنامج أنني دارس كبير. أنا بس أحب أقول لكم أنني درست مقارنة أديان، تخرجت من جامعة، بس الأمور كلها هذه مش اللي بتصنع قيمة للإنسان ولا أي شيء. كثير من الأمور عرفتها من دراساتي الشخصية وليس في الجامعة. أنا من خلفية يعني محافظة، من أسرة محافظة مسلمة طبعا، أسرة ربتنا على الإسلام وعلى الدين وعلى الأخلاق الإسلامية وعلى الأشياء. حفظت القرآن لما كنت صغير، لما كنت 12 سنة كنت حفظت كل القرآن. بعد ذلك حفظنا طبعا أنا وأخواتي الأحاديث موطأ الإمام مالك، بعض الأحاديث من صحيح الإمام البخاري، بعض الكتب الثانية زي زاد المرام وكتب أخرى. بالنسبة لمعرفتنا بالإسلام في هذا الوقت خصوصا في سن مبكر، يعني كانت أكثر من معرفة كثير من الناس اللي في سن أكبر. حبيت أقول هذا لأن كثير من إخواننا المسلمين لما بينظروا إلى شخص آمن بالمسيح بيفكروا أنه هو آمن بالمسيح لأنه جاهل للإسلام، وهذه حقيقة مغالطة كبيرة، لأني أنا شخصيا أعرف كثير من الإخوة المسيحيين الذين كانوا في الديانة الأخرى وصاروا مسيحيين ملمين يعني بشكل عجيب بكثير من تعاليم الإسلام أكثر مما يعني يعرف عامة المسلمون. فهذا الشيء، يعني نحن لم نؤمن لأننا جاهلون بالإسلام، لا، لأننا نعرف بالإسلام ونلم به، لكن لم نجد فيه طريق الخلاص، لم نجد فيه طريق السعادة، لم نجد فيه راحة البال، يعني هذا المهم. يعني لم نكن لم نأتي عن جهل، لكن أتينا عن علم والحمد لله. بس أول مرة أنا كان عندي يعني مقابلة مع كلمة الله. أنا آمنت وعندي بس الإنجيل كما رواه البشير لوقا. كنت يعني كانت عندي صديقة فتحدثنا عن المسيحية، بعدين قالت لي إنه في ناس بيعملوا دراسات بالإنجيل، فقمت يعني حبيت أقوم بهذه الدراسة من باب الدفاع عن الإسلام، من باب معرفة شيء أجهله، ويعني وفي نفس الوقت أدافع به عن ديني وعن معتقدي. المفاجأة أن أول رسالة وصلتني كانت هذه إنجيل لوقا، وكان فيه مفاجأتين. الأولى أن هذا الإنجيل كان باللغة العربية، وأنا شخصيا فكرت أن الإنجيل لازم يكون باللغات الأوروبية، لأنه هذا النصارى والأوروبيين يعني رغم أني كنت شخص متعلم، بس في الموضوع ده يعني كنت وجدت أني كنت جاهل في الموضوع. فكان هذه المفاجأة الأولى، لكن المفاجأة الأكبر كانت أني لما ابتديت أقرأ في إنجيل لوقا وجدت أن هناك يعني تطابق كبير حتى من الناحية الكرونولوجية ما بين إنجيل لوقا وصورة مريم، يعني المقاطع الأولى من صورة مريم، يعني فكلا المقطعين يحكي عن الملاك يأتي إلى مريم، يعني يأتي إلى زكريا ويبشره يحيى حنا المعمدان، وزكريا يعني يشك أو بعدين لا يتكلم ثلاثة أيام، كل هذه الأشياء. فبحكم أنني كنت أؤمن آنذاك أن القرآن كلمة الله، فقلت إذا كان هذا الذي يرد في سورة مريم كلمة الله، فالمفروض أن الذي يرد في الإصحاحات الأولى من إنجيل لوقا هو كذلك كلمة الله، وإذا كان الإصحاح الأول الإصحاحات الأولى من إنجيل مريم كلمة الله، فما المانع أن يكون الإصحاحات التالية كذلك كلمة الله؟ هذا جعلني أقرأ الإنجيل بعقل متفتح بدون أحكام مسبقة، لأن مشكل إخواننا المسلمين أنه دائما لما يقرؤون الإنجيل عندهم حكم مسبق أن الإنجيل محرف وأن هذا الذي نقرأه ممكن فقط كقصة أو كي شيء، لكن هذا مش صحيح. فأنا أعتقد أن الرب قادنا الإنجيل لوقا عشان يعني يوريني كيف أن هذا صحيح، مش ممكن. وأنا بعرف أن المخطوطات الإنجيل كلها أقدم من القرآن بمئات السنين، فإذا هذا لابد أن يكون كلام الله، وإذا كان كلام الله فما المانع أن الإصحاحات التالية تكون كذلك كلام الله؟ فاستمريت في قراءة الإنجيل، وبصراحة يعني أعجبني كتير يعني تفاصيل إنجيل يعني احنا في القرآن المسيح يتكلم عنها بشكل مقتضب بشكل مختصر، لكن في الإنجيل أنت تأتي على تفاصيل. المسيح كان هنا وراح إلى هناك ونام هنا وتعشى مع يعني ففي نوع تقربك إلى شخص المسيح، يعني مش فقط هذا النبي في برجه العاجي، لكن هذا النبي الإنسان كذلك الذي ذهب مع الناس يعني وعاش مع الناس وترى تعاليمه يعني في سياقها التاريخي وفي سياقها المجتمعي. فأعجبني كثيرا يعني هذه التفاصيل، وأكثر من هذا يعني أعجبني تعاليم المسيح. يعني أنا يعني معجب كثير بتعاليم المسيح، وأستطيع أن أقول اليوم أن النقطة أو من الشيء المهم الذي ابتدى في تغيير حياتي تجاه المسيح هو تعليم المسيح. لأول مرة في حياتي أسمع شخص يعلم أحب عدوك. لا يوجد هذا التعليم لا في أي دين ولا في أي حزب سياسي ولا في أي حركة ثقافية ولا أي شيء. المسيح وحده هو الذي أمر بأن نحب أعداءنا، نبارك لاعنينا، يعني من يلعننا نحن نقول له الله يبارك فيك. يعني هذا تعاليم لا يمكن أن تصدر إلا عن شخص سامي، يعني تعاليم مش بشرية، تعاليم فعلا إلهية. لأن التعاليم البشرية التي اعتدنا عليها في حياتنا السابقة هي تعاليم تغذي غرائز الإنسان وتشبع شوق ورغبة الإنسان، لكن تعاليم المسيح هي تعاليم سامية لا تكون مع ذات الإنسان، بل بالعكس يعني هي تدفع أو تقود إلى الصواب وإلى الحق. فهذا كان يعني تعاليم المسيح كانت شيء إلى الآن يعني أنا أتردد بقراءة تعاليم المسيح وهو يحكي قيل لكم أما أنا فأقول لكم، يعني أشياء رائعة. فهذا جعلني يعني أهتم كثيرا بالإنجيل وبالمسيح. لكن كان في طبعا نقط أي شخص مسلم بيواجهها، مثلا تعاليم صعبة، يعني مسألة ابن الله، كيف المسيح ممكن يكون ابن الله؟ فكان في شخص اللي كنت أتراسل معه، شخص عربي، يعني حكى لي شرح لي، يعني قال لي أعطيني اديني فرصة حتى أشرح لك كل الأشياء. وبالفعل يعني كنا نكتب لبعضنا، أحيانا الرسالة بتوصل لسبع صفحات، سبع صفحات من النقاش والكلام. يعني كان وقت طويل، أخذ الوقت طويل. فشرح لي يعني مثلا ابن الله يعني النسبية، أنه ابن الله يعني يحمل خصائص الله. فيعني كثير من أشياء تكلمنا عن موضوع الصليب، ليش كان ضروري أن المسيح يموت على الصليب؟ ليش وتكلم عن موضوع الفداء وقارناه بالإسلام، كل هذه الأشياء. فصراحة يعني كان وقت مفيد جدا، واستفدت من هذا الأخ كثير. أنا يعني مدين له بالشيء الكثير يعني بحياتي. تكلمنا عن موضوع التالوت، المفهوم أن المسلمين بيعتقدوا أن المسيحيين يؤمنوا بثلاث آلهة، يعني إلى الآن يعني رغم توضيحات الكتب لست في ناس بيؤمنوا أن المسيحيين يؤمنون بثلاث آلهة، لأن هذا ما قال القرآن، ولا تقولوا ثلاثة، يعني في كثير من الأشياء. كيف أن الكتاب لا يقول عن ثلاثة آلهة، كيف أنه يقول عن الأقنوم، وكيف ما معنى كلمة أقنوم في حد ذاتها، كل هذه الأشياء. فيعني هذه الأشياء اللي صارت. وبعدين يعني أنا اقتنعت بهذه الأشياء بعقلي، لكن لم أكن آنذاك قد قبلت المسيح في قلبي. بعد سنتين ونصف من الدراسة، سنتين ونصف، قبلت خلاص المسيح. وأتذكر كان يوم مشتي، صليت إلى الرب بكلمات بسيطة وقلت له: يا يسوع تعال إلى حياتي، أنا أعطيك حياتي وأشكرك على خلاصك. وهذا كان يعني بداية رائعة. يعني أنا اختباري الكبير هو بعد ما آمنت بالمسيح، يعني الأشياء اللي عمل الرب في حياتي، والأشياء كيف الأشياء اللي فتح بصيرتي على أشياء كثيرة وملأني محبة الإخوان المسلمين ولعائلتي والأصدقاء. والحمد لله لسه عندي أصدقاء مسلمين، ولسه عندي علاقة طيبة بعائلتي، وأنا أصلي من أجلهم كل يوم كل يوم. آخر شيء أريد أن أختم به، وهذا اللي أنا استفدت من اختباري، إنه قوة كلمة الله. كثير من البلدان الإسلامية بيمنعوا الكتاب المقدس، الكثير من المسلمين ليس عندهم كتاب مقدس ولا يمكنهم أن يقتنوا كتاب مقدس لأن ما فيش، ممنوع. لا، أنا أقول إنه نخلي نعمل كل ما جاءنا الناس يكون لهم الحق أن يقرأوا الكتاب المقدس ويقرروا لأنفسهم إن كان من عين غير الله، أوكي، لكن المهم أن يكون لهم الحق وأن يكون لهم القدرة أن يقرأوا أو يسمعوا الإنجيل، كلمة الله، لأن كلمة الله حية وفعالة. وأنا أشهد بذلك لأن الذي غيرني هو كلمة الله، لم يغيرني شخص ولم يبشرني شخص قط. الذي غيرني هو كلمة الله أساسا. يعني بهذا أختم قولي، أشكركم ويعني الرب يبارككم ورب معكم.
أمين. الرب يباركك أخي الحبيب، مبروك عليك الخلاص، مبروك عليك النعمة، اختبار رائع. وهنسمع تعليق أتسابونا زكريا على الاختبار الرائع ده. تفضل أتسابونا.
وفعلا اختبار رائع، وإحنا بنشكر الرب كتير جدا من أجلك يا أخ سعد. يا مغربي حقيقي انت بقيت سعد المشرقي،
سعيد
المشرقي، وسعيد بنعمة المسيح وبخلاصه. بيلاحظ برضو في هذا الاختبار العقلانية والمنطق. وليس بغريب على انسان درس الأديان ومقارنة الأديان، وزي ما قال ان بعض الأحباء المسلمين بيخدروا ضميرهم، يقول لك ما بيعرفش المسيحية وبيتنصر إلا جماعة الجهلة واللي ما بيفهموش، ويبقى سهل على النصارى أنهم يخطفوهم. احنا ما بنخطفش حد، احنا بنحط الحقائق قدام الإنسان والخيره. لا، هناخد إيه من وراء الناس؟
لا،
ولا يفيدنا أي شيء، لكن هي الفايدة ليه هو شخصيا. فحلو قوي قوي إن هو بدأ بالمقارنة وبدأ بالتفتح، هي المهم فتحة العقل. أدم العقل ابتدى يتفتح يبقى هيوصل النور.
نعم.
المشكلة والقضية ان الانسان مش عايز يفكر، مش عايز يفكر، زي الشمس طالعة ومالية الدنيا وهو قافل الشبابيك، الشمس تخش ازاي؟ مش ممكن. فاول ما فتح فكره وذهنه علشان خاطر يفهم، كانت الحوارات والاخذ والعطاء والمشاكل اللي ظهرت قدامه واستغربها. لكن الجميل جدا انه يقول الكتاب المقدس كان يتحدث اليه. الكتاب المقدس كلمة الله المباشرة. احصل على الكتاب المقدس. البرنامج بيقول لك انه ممكن يبعت لك كتاب مقدس لو عايزه في ايدك، ولو ما كنتش عايزه في ايدك وخايف من حد يشوفك، احنا بنخاف عليك برضو. على الانترنت اكتب www.arabicbible كلمة واحدة .net or .com، هيطلع لك الكتاب المقدس كله على النت، وتقدر انك انت تقرأ زي ما انت عاوز ليل نهار من ورا الناس، تخبي لوحدك اقرأ، لان انا بخاف على حياتك. فالكتاب المقدس والعلاقة المباشرة به هو كلمة الله للإنسان ورسالة خاصة ليه. وعشان كده بنشكر الرب جدا انه من خلال كلمته وصل اليك ووصلك للنور، ومبروك عليك الخلاص. واحنا بنهدي اختبارك لاحبائنا المسلمين ايضا مع الاختبارات السابقه كباقه من الزهور المتفتحه التي تعرفت بالرب. ربنا يباركك. امين
امين امين. شكرا يا تبون. بيصر القلب كل ما بنسمع اختبار خلاص واختبار رحمه ونعمة جاءت من المسيح لتفقد واحد من خرفانه الضالة، من عبيده اللي كانوا ضالين ورأوا النور وأتوا من الظلمة إلى النور. بعدنا نتحدث عن رسالة الخلاص وسوف يحاضرنا جناب القمص عن مفهوم الخلاص، وأيضا كما ذكر في حلقات أخرى التبرير. فيتفضل جناب القمص، اتفضل حضرتك.
شكرا جزيلا عزيزي، وسلام لكم أيها الأحباء من الأعماق. والموضوع اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في تلميحات سابقة عايزين نتكلم عليه دلوقتي بأكثر تدقيق وأكثر تفصيل، وهو الموضوع بتاع التبرير، وجه من وجوه الخلاص العظيم الذي قدمه الله للبشر. يعني الخلاص فيه فداء كفارة، وفيه أيضا تبرير. إيه بقى التبرير؟ كلمنا قبل كده أنا بنبدأ بالفرق بين البريء التبرئة وبين البراءة. البراءة إظهار حق الإنسان المظلوم إنه لم يرتكب أي جريمة، فيبقى دي براءة بنسبة براءته إنه ما عملش حاجة. لكن الإنسان اللي عمل بقى واللي أخطأ، تبريره بمعنى إن إحنا رغم خطيته رغم جرمه لكن بيتبرأ على حساب براءة آخر وفداء آخر وكفارة آخر يبرئه بما له من بر يعطيه له ويقدسه. زي ما قلنا واحد مديون يتحبس، لأ واحد تاني دفع عنه الدين، يقولوا له خلاص براءة من الحبس أو تبرئة من الحبس. وده معنى التبرير، وده مفهوم التبرير. ماشي، ده أول نقطة عايزين نتكلم عليها. عشان كده المسيح جاء وصلب على الصليب وأعطانا بره، حمل ذنبنا وأعطانا بره، يعني تبدل الموقف، أخذ الذي لنا اللي هو الذنب وأعطانا البر الذي له، تبادل مبادلة. وأنا بتحضرني الذاكرة بقصة واقعية، كنت واعظ في السجون وأنا في المحروسة المحبوبة مصر، كلام ده من أكتر من 40 سنة. فكان في واحد باش كاتب للسجن، فحبيت أن أنا أعرف شوية قصص غريبة من اللي بتحصل في السجن، لأن السجن ده فيه حاجات غريبة. فحكى لي قصة لطيفة قوي، أن في مرة كان عنده جه واحد من اللي محكوم عليهم بالإعدام، فبيقلب الأوراق وبيتشاور بيشوف الأوضاع، فلقى أن الراجل ده عمدة كريم جدا، وبيقول أنا أعرف المجرم من ساعة ما بصله، قلبته على أفناط المجرمين حشاشين والحرامية والقتلة مفيش. وعرفت لما الراجل ارتاح شرب فنجان قهوة كده وريح وسرح بعد المشوار الطويل، فلقى بيقول بيهمس ويقول روح يا ابني، روح يا ابني حر وأنا حموت بدالك. أتاري الولد كان ارتكب جريمة قتل وجه بالليل الساعة 12 بالليل في البيت، زق الباب دخلوا، الأب انزعج من زقة الباب، طلع لقى ابنه متغرقان دم، فعرف انه ارتكب جريمة، فهنا حصل ايه؟ التبادل. لبس هدومه، هدوم الولد، واداله هدومه النظيفة، يا دوبك خلصوا التبادل ده، وجات الايه؟ الكبسة البوليس، وقبض على مين؟ على لابس هدوم الجريمة. خدوه للمحاكمات بقى، انه ينطق بكلمة، ما مش عايز يكذب
طبعا،
ومش عايز يسيب ابنه يتقتل بداله.
أيوه.
فتم صمت، حاولوا معاه مرارا في كل درجات القضاء، ما فيش فايدة، مش عايز ينطق بحاجة. واللي حصل صدر عليه حكم الإعدام. فكانت سعادته انه عمل الاكستشينج مع ابنه، بدل، خد ثياب جريمته واداله ثياب بره وبراءته، وبهذا نجى ابنه من القضية بهذه الصورة، مع طبعا الفروقات الجوهرية اللاهوتية، لكن مع هذه الصورة المسيح أخذ ثياب ذنبنا وجرمنا وهو البريء وأعطانا ثوب بره عشان كده يقول في أشعياء النبي: ألبسنا ثوب الخلاص وكسانا رداء البر.
نعم.
المسيح على الصليب تعرى من ثوبه لما أخذ الثوب وغطانا نحن العرايا، لأن آدم لما أخطأ اكتشف أنه هو عريان.
نعم.
وزي ما بيقول القرآن أنه قاعد يخصف على نفسه بورق الجنة، لكن الورق ينشف وتبان العورة.
نعم.
فالله صنع لهم جلدا وكساهم عشان خاطر يغطيهم. بعدما خاط أوراق التين عمل أقمصة من جلد، والأقمصة دي كانت مجرد رمز، رمز إلى فداء المسيح وأنه حيغطينا ببره. وعلشان كده كانت الفداء وتغطية العورة، عورة الخطية وخزي الخطية ببر المسيح. وعشان كده يقول لك إيه: أشير عليك أن تشتري مني ثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عورتك. المسيح عايز يغطيك، عايز يغطي خزيك وخزي إنسان، ويغطيني ويغطي خزي. المسيح بيغطي. الإنسان الذي يرفض بر المسيح بيرفض الغطاء، وبتنكشف عورته وخطيته وجرمه. إذن هنا زي ما بيقول الكتاب: يرد على الإنسان بره، يديله البر بتاعه ودهوله. لكن مهم قوي، كيف تم التبرير؟ سؤال: كيف تم التبرير؟ من الثابت أن البشر جميعا خطاة، الجميع زاغ وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع خطاة. وقلنا في الحلقة اللي فاتت: من هنا دبر الله خطة الفداء وخطة الخلاص، وحمل ذنبنا وصار كفارة عن خطايانا كفاد لنا. على الصليب بقى عملوا ايه الناس اللي صلبوه؟ عروه، اقتسموا ثيابه، قطعوها، وكل واحد خد حتة. الرداء حتة واحدة ما بيتقطعش، خدوه عملوا عليه قرعة، وتركوا المسيح عريانا على الصليب. ليه؟ لأنه ده بيبثل عري خطايانا وخزينا. أخذ الثياب والرداء رمز إنه هو ترك لنا ثياب خلاصه ورداء بره لنكتسي بهما. عشان كده الكتاب بيقول إيه: متبررين مجانا بنعمته بالفداء. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. ليه بقى؟ لإظهار بره، إظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، بإمهال الله. يبقى إذن المسيح لما صلب كان كفارة، ويعطي بره للناس، فليس هذا فحسب، بل أعطانا أيضا براءته، جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. نحن نصير بر الله فيه. يعني إيه بقى بر الله فيه؟ يعني إيه بر الله فيه؟ مش نصير مجرد أبرار، لا، ده البر نفسه. هي أنا الحكاية دي شغلتني جامد قوي. في يوم من الأيام قريت كتاب صغير قوي عنوانه كده في سلسلة اقرأ: حيوان اللؤلؤ. اللؤلؤ ده جاي منين؟
من المحار.
من المحار.
نعم.
الماس ده كان فحم.
نعم.
وتحول إلى ماس في بطون الأرض، لكن اللؤلؤ محار، اسمه حيوان اللؤلؤ. فاللي بيحصل إيه؟ إن الحيوان ده هو بيرعى على الشاطئ، هو بيعيش في البحر محيطات، وبيرعى الشاطئ يأكل، فتخش ذرة من الرمل تجرحه. إحنا لما بننجرح بنفرز إيه؟ دم،
دم.
بلازما. الحيوان ده لما يجرح يفرز مادة تغطي الجرح، المادة دي بتتحوصل حول ذرة الرمل وتبقى
لؤلؤة،
لؤلؤة. بعدين تتقل فتقع في قاع المحيط، ينزلوا الصيادين يجيبوها. إذن ذرة الرمل صارت لؤلؤ، صارت لؤلؤ، وإحنا نحن تراب مصدرة وغير موجود، وخطايانا وإحنا اللي جرحنا المسيح، فأفرز برا حوطنا، فبقينا بر الله فيه، هو برنا، الرب برنا. الرب مستعد ان هو يغطيك ببره، وبعد ما كنت خاطئ اشر الخطاه ممكن تبقى بار واعظم الابرار. موسى الاسود كان مجرم، قبل المسيح وقبل بره فصار القديس موسى. واغسطينوس كان زير نساء، قبل المسيح غفر ليه وغطاه ببره، ودلوقتي نقول عليه القديس اغسطينوس. مهما كانت حياتك ومهما كان ماضيك، الرب مستعد أن ينسى الماضي ويقبلك ويغطيك ببره فتصير بر الله فيه. طب إزاي؟ تقول لي إزاي؟ نمرة واحد أنك أنت تكون راغب برضه، عايز عايز تتغير وعايز تتغطى وعايز تتوب عن ماضيك وخطاياك، توب. والحتة التانية أن تثق في خطة الله لتبريرك، لأن دي الخطة الإلهية. ثم أن تطلب من الله هذا وتعبر له، تقول له يا رب أنا خاطي، أنا خاطي يا رب، وأثق أنك أنت هتبررني وتغطيني ببرك، فأقبلني يا رب وغطيني، استرني. وهذا هو الستر الإلهي، يستر بتوب بره ويغطيه. بيحكي في الكتاب المقدس قصة جميلة جدا عن نفس بشرية، بيشبهنا بنفس بشرية ساقطة، والكلام ده بنلاقيه في الكتاب المقدس في إصحاح 16 من سفر حزقيال النبي. بيقول ايه في اصحاح 16 من سفر حزقيال؟ بيقول اما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك، ولم تغسلي بالماء للتنظف، ولم تقمطي تقميطا، ولم تشفق عليك عين لتصنع لك واحده من هذه، بل طرحتي على وجه الحقل بكراهه نفسك يوم ولدت. مين اللي بينطرح على وجه الحقل يوم يولد؟ في أمة بتعمل كده في حالة إنها لقيطة بس، تغطية لجريمة، فبيتخلصوا من الإيه؟ من الجنين، يرموه. فنفوسنا كان ميتة، ميتة بالخطية، ونتاج خطية، لكن الرب أشفق علينا. شو بقى يقول إيه؟ فمررت بك ووجدت زمانك زمان الحب، ها ها، فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، ثوبي أي ثوب بري، وسترت عورتك. وبعدين بقى غسلتك بالماء للتنظف، وقمطتك تقميطا، وألبستك حلي، فصلحت لمملكة، وخرج لك اسم في الأمم لجمالك الذي صار كاملا ببهائي الذي وضعت عليك. ده ممكن المسيح يعمله معاك. اللي لا دي يسوع بيمر بيك ويقول لك أنا ممكن أغطيك، أغطي خزي عورتك، مش مشكلة ايه الماضي، لكن المهم ايه الحاضر والمستقبل. هل تقبل المسيح عشان خاطر يغطيك بتوب بره؟ هذا هو المهم. تقر بخطيتك، تعترف بها في المحاكم، اللي يقر بخطيته يعمل ايه؟ يدان، لان اكبر دليل وخير دليل هو الاعتراف. لكن عند ربنا مش كده، اللي يعترف ربنا يبرره ويبرئه ويديله نعم. اطلب، اطلب تاخذ دلوقتي، قل له يا رب طهرني، بررني، غطي، غطيني، ده أنا مخزي، غطيني يا رب. يغطيك ويغير حياتك. نأتي طيب دلوقتي إلى الجانب الآخر، ماذا يقول الإسلام عن البر، بر الله بهذا المفهوم. حكاية الورق مذكورة في الإسلام في سورة طه آية 117 إلى آية 123. يقول إيه؟ يقول فبدت لهما سوآتهما، اتعروا، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ده البر، يغطوا خزي عورتهم، لكن كل ما تطلع الشمس ينشف الورق ويحتاج إلى إيه؟ ورق تاني. سؤالي ببساطة، هل لازلت يا عزيزي تغطي خزي خطيتك بالورق؟ هل الورق يغطي خزي عورة؟ لا، ما ينفعش. انت محتاج الى هذا الجلد للذبيح. عمل جلد المسيح، يعني جاب الجلد منين؟ ربنا عشان يغطي بيها. عمل ذبيحه وخد الجلد بتاعها وغطى خزي عورتها، رمز الى ذبيحه المسيح على الصليب. ترك لنا ثيابه عشان يغطي خزي عورتنا. تحب المسيح يغطي خزي عورتك؟ ها؟ طيب ايه اللي ورد في القران عن التبرئه؟ ما وردش حاجه عن البر والتبرئه؟ لا ورد، ورد. انا راجل باحث وصادق وامين، اقول كل حاجه في مكانها. بحثت في معجم المفهرس لالفاظ القران عشان ادور على البراءه والتبرئه، فلقيت في القران ايضا هذه الايه في سوره التوبه ايه 1، يقول براءه من الله. عشان كده سوره التوبه كان زمان اسمها سوره براءه، لانها اول كلمه في السوره. براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتهم من المشركين. اهي براءه اهي. طب ما هي براءه في القران اهي. طب بس تعالى نشوف معناها ايه في تفسير ابن كثير، وزي ما وريتكم تفسير ابن كثير قبل كده، يقول ايه؟ اي براءه، براءه اي تبرؤ الله ورسوله من الذين عاهدهم من المشركين. يعني كان معاهدهم على السلم وعدم الحرب، فجه ربنا وعمل ايه؟ فض المعاهده، وتبرأ من السلم للحرب. لا مش ده البراءه اللي احنا بنتكلم عليها، مش ديت البراءه اللي بنتكلم عليها. احنا بنتكلم على تبرير الانسان من خطاياه، مش تبرر ربنا من عهوده. لا 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 لا. في سوره النور ورد الثاني برضو كلمه البراءه دي او التبرير. يقول لك سوره النور ايه 26، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قرآن يا اخي مالك انت زعلان ليه؟ مش ده القرآن اللي انت كنت بتحفظه؟ طيب كلام حلو. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. أولئك مبرؤون مما يقولون، مبرؤون ايه ومما يقولون اهوت ومغفرة وحلم. أمال انت عايز ايه بقى اكتر من كده؟ مش عاجبك؟ لا ما احنا نشوف التفسير ايه، نشوف بيقول ايه. انا مش فاهم تفسير ابن كثير برضه. يقول لك نزلت هذه الآية في عائشة وأهل الإفك، الإفك يعني الكذب، لما اتهموا عائشة انها كانت مع صفوان لما اتأخروا ليلة في الصحراء مع بعض، فطلعت اشاعة ومن اصدقاء الرسول واصحابه ان يعني في شو افيرز يعني كده بين عائشة وبين صفوان، ده عامل افك واهل الافك. فيقول الكلام القبيح اولى باهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس، فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام هم أولى به، أهو هم، أما هي فأولى بالبراءة. الله، والنزاهة منه. أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعداء عما يقوله أهل الكف الإفك والعدوان. تبقى البراءة هنا ايه؟ براءة من اتهام عائشة. لكن مش كلام التبرير اللي احنا بنقصده بنقول عليه. عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع في البلطوك، هل هناك وسيلة في الإسلام لتبرئة الإنسان من ذنبه وجرمه أمام الله كما رأينا في الكتاب المقدس؟ ابحث وشوف زي تتبرأ أمام الله وتعود لك حالة البر الأولى اللي خلقك ربنا عليها كأنك لم تخطئ من قبل. موجود؟ هل من وسيلة لستر خطاياك عزيزي الفاضل؟ أم أنه سيظل هذا الإنسان غافلا عن هذه النعمة المجانية المعطى لك؟ النهاردة ربنا بيعرض عليك هذه العطية، التبرير يغطيك، تبرير يغطيك، يسترك ويطلعك مبرر ياخد ذنبك ويديك بره. هل تقبل الآن؟ الدعوة مقدمة من الله لك، أنا مش هستفاد حاجة ولا يهمني أي شيء، لكن يهمني خلاصك وتهمني نفسك الغالية، نفسك غنائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. لو لقيت في الإسلام تبرير بهذا المعنى وتبرئة من الخطية وعودتك إلى حياة البر التي خلقت عليها، هنيا لك. وإن لم تجد فاقرأ الكتاب المقدس وهو يعلمك الطريق إلى البر في الرب والقداسة والخلاص والفداء. أتمنى لك كل خير وبركة، وياريت الليلة دي تبقى دعوة مفتوحة لكل إنسان يقول له يا رب أنا أخطأت، أنا مذنب، أنا مجرم، وذنوبي كثيرة طول عمري حملها على ظهري وحاسس بعقدة الذنب، ما بنامش الليل، أرجوك بررني وغطيني بثوب برك، اكسيني بثوب خلاصك، وإني أقبل خطتك للفداء والتبرير، فاقبلني. آمين. الرب يسمع ويستجيب إن كنت تصلي بثقة وإيمان. الله معك. آمين.
آمين يا أتسابون. شكرا على الجلسة اللطيفة دي. دلوقتي احنا هنبتدي الأسئلة من المشاهدين والإخوة والأخوات الموجودين معانا على التالتوك. قدامنا 16 دقيقة، فياريت نحط فيهم أكبر قدر من الأسئلة ممكن، فنكون بسرعة وعجالة وفي صلب الموضوع. أدمن لو سمحتي خد المايك ونبتدي بأول سؤال.
شكرا يا احمد. حاضر. طب انا اسف عشان في لخبطه حصلت في الدور. سلام محبه، اتفضل معاك المايك.
شكرا. سلام ومحبه الرب لكم جميعا من الارض القدسيه المحتله. انا سؤالي يا استاذنا ان في بعض الاحيان احنا بنعتمد وبنتكل على محبه الرب لينا، وبنعتمد اعتماد كلي على تبرير أخطائنا. فهل الإنسان يبيح لنفسه الأشياء بسبب فكرة التبرير؟ يعني بمعنى تاني، هل فكرة التبرير تشجع الإنسان على الاستباحة، استباحة الخطية؟ شكرا والرب يبارك حياتكم. سلام ومحبة الرب لكم مرة تانية من الأرض القدسية المحتلة.
شكرا.
شكرا لك يا عزيزي، وسلم لي على الأرض القبطية المحتلة، وإن شاء الله ربنا يحررها.
آمين يا رب.
آمين. ولو إن ده مش هدفنا ولا موضوعنا نهائي، إحنا هدفنا تحرير النفس البشرية من عبودية الشيطان واستعماره لحياته، ده الأساس. وعندما تتحرر النفوس تتحرر الدنيا كلها. آمين. حكاية التبرير وهل ده مدعاه إلى التمادي في الخطية على حساب التبرير بقى؟ استحال، لسببين. السبب الأولاني أنه لا يتبرر الإنسان إن لم يقدم توبة في ندامة على الخطية الماضية. واحد ندمان على الخطية وتايب، بنبرر الخطية. حاجة تانية، أن الإنسان بيقدم التوبة عن حياة الخطية ليبدأ في حياة جديدة اسمها حياة القداسة. فالتبرير باب للقداسة. حد يخش من باب القداسة ويعيش في النجاسة تاني بيطلع نفسه من السكة. إذن التبرير نعمة معطاة للإنسان، مش ياخدها for granted ويخطئ زي ما عايز. لا، ليأخذ التبرير دافع قوي لبداية حياة مقدسة جديدة، وينسى الماضي، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. علامة أنه قبل المسيح، علامة هي مش عملية حساب، واحد أخطأ ناقص واحد تاب يساوي إيه؟ صفر؟ لا، لكن العملية حب إلهي في القلب، حب الطريق القداسة، حب المسيح، محبة المسيح تحصل. شكرا ليك ولسؤالك، وشاكرين جدا محبتك. تفضل.
شكرا أتسابونا. أدمن لو سمحتي السؤال الثاني.
شكرا جزيلا. احمد اتفضلي، فرحه معاكي المايك.
شكرا يا لايف تي في 9. الحقيقه في يعني الكلام اللي قاله ابونا زكريا ده اللي يخليني اسال سؤال. السؤال ان ادم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه بعد الخطيه بتاعته، فهو يعتبر تاب والمفروض ربنا غفر له والمفروض حاضر والمفروض ربنا غفر له، دي حاجه. الحاجه الثانيه، لما ربنا غفر لادم ده يعني مش هيكون فيه لازمه لنظريه الفداء والتبرير اللي المسيحيه بتتكلم عليها. خلاص اتغفر، مش هو تلقى كلمات من ربنا وتاب عليه، خلاص انتهى. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا اختنا الفاضله. وده ممكن يكون برضو سؤال وارد ومنطقي، يقول لك تاب وربنا غفر له وانتهت القصة. وعلى هذا الأمر بنرد بعدة حقائق. الحقيقة الأولى، إزاي ربنا يغفر لمجرد التوبة بدون فداء؟ إزاي؟ يعني أضرب مثل بسيط، واحد خد عربية من إنسان استلفها وراح عمل حادثة كبيرة بيها والعربية توتال لوس، فيرجع لصاحب العربية يقول له أنا آسف وأنا تبت، ما عادش أكسر لك عربيات تاني. يقول له خلاص احنا سامحناك وخد العربيات كلها بتاعتي كسرها مش مشكلة. ايه الكلام ده؟ كلام غير منطقي. التوبة لا تغفر إلا إن كان هناك تعويض وفداء. طب أضرب لكم مثل بسيط. إبراهيم راح يقدم ابنه ذبيحة، ولما وتله للجبين ورفع السكين قف إيه؟ فديناه بذبح عظيم. وجاب كبش وذبحه بداله. الله، طب ليه بقى مش انت عرفت ان هو مخلص ليك وتبع كلامك؟ طب ما تقول له روح بقى بالسلام. قال لك لا، روح ازاي؟ لا رد لكلمات الله ولا تجدن لكلام الله تبديلا. هو قال ينذبح يعني ينذبح، يا هو يا فداء بداله. طب ما ربنا حر. لا، الله تحده صفاته المطلقه، فهو رحيم اين اي نعم، لكنه عادل ايضا، ولا بد لعدله ان ياخذ مجراه. ان لم يكن في الانسان يكون فيه فداء.
نعم.
اذا مبدا الفداء موجود للغفران عشان ربنا يسامح، لان ده يستوفي عدل الله.
بس برضه بيقولوا رحمته سبقت عدله.
سبقت عدله لكن مش لغت عدله.
نعم.
في فرق بين سبقت ولغت.
نعم.
ما هو سبقت عدله فدبر الفداء.
نعم.
لكن مش لغت عدله.
نعم.
اوكي. أمين. شكرا. أمين. حكم على ادم بالعدل ولا تبديل لكلمات الله، ولا بد ان يكون هناك فادي علشان خاطر تغفر الخطيه. شكرا.
شكرا. يا ريت السؤال اللي بعديه، قدامنا 9 دقائق، فيا ريت نحاول نحط اكبر قدر من الاسئله. اتفضلي يا ادم.
حاضر، اتفضل ابن ابو لهب معاك المايك.
هل موجود؟ ادمن، لو مش موجود ممكن تاخدي منه المايك وتسالي السؤال.
ابن ابو لهب اتفضل مايك، معلش عشان الوقت.
طب يا ادمن لو سمحتي اقري انت السؤال لو مش موجود.
طيب، هو عنده مشكله وبعت لي السؤال. هو سؤاله بيقول ابونا بيتكلم عن ضروره التوبه والتبرير، والمسلمين بيقولوا انهم بيتوبوا الى الله كل يوم، فايه المشكله؟ اتفضل معاك المايك.
كويس. المسلمين بيتوبوا إلى الله كل يوم وهذا جميل أيضا.
وأفطأوا بعد كل صلاة.
وبعد كل صلاة ده جميل التوبة، ما حدش بيقول فيها حاجة وحشة. لكن التوبة على أي أساس؟ أين مبدأ الفداء للغفران؟ أين مبدأ الفداء للغفران؟ أنا أقول لكم على مثل تاني عشان خاطر بقى الأمور.
حضر أبونا المايك.
أيوة حاضر. أنا ما تسمعتش في الكلام اللي فات، أعيده تاني. طيب، يعني مثلا إنسان، عارفين العقد الاجتماعي؟ في العقد الاجتماعي لو إنسان أخطأ إلى المجتمع، سرق وبعد ما سرق هو في المحكمة قال له حضرة القاضي أنا معترف أن أنا سرقت وأنا آسف وآدي اللي أنا سرقته أهو، تفضل يا حضرة القاضي وسامحني. القاضي يقول له طب روح.
لا طبعا.
ليه؟ حق المجتمع. العقد الاجتماعي حق المجتمع. ايه حق المجتمع؟ لا انت حرامي لازم تاخد عقوبتك. ممكن الراجل اللي انت سرقته يسامحك لانه خد حاجته، لكن المجتمع بقى ما يسامحكش.
كده كده كسرت القانون.
كسرت القانون. اذا التوبه ليست كافيه، لان في حق مش اجتماعي بقى، لا حق سماوي.
نعم.
ضد مملكه السماء والمجتمع الاعلى. اذا لابد من تصحيح الموقف والفداء عشان خاطر يتم الغفران. شكرا جزيلا أدمن، وإذا كان في أي أسئلة تانية تفضلوا.
أدمن لو سمحتي السؤال اللي وراه، ما عندنا لسؤال أو اتنين بكتير.
شكرا. تصوني ريتا تفضلي معاكي المايك.
أهلا بيك تفضلي.
أيوة.
سلام المسيح أختي حنة، ربنا يباركك. وسلام ليك يا أحمد.
سلام
المسيح أسى أبونا زكريا، ربنا يبارك حياتك يا رب. سؤالي يا أسى أبونا، الإخوة المسلمين بيقولوا إن التوراة والإنجيل اتحرفوا زي ما القرآن بيقول لهم، في نفس الوقت المسلم بيؤمن بكتبه ورسله، ده مش بيعتبر تناقض يا أسى أبونا؟ إيه رأيك يا أسى أبونا في الكلام ده؟ شكرا لك يا أبي واشكرني في صلاتك. مايك معك يا حبيبتي.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أولا حكاية تحريف الكتاب المقدس احنا خدنا عليها حلقات في برنامج أسئلة عن الإيمان كتيرة، ويعني ممكن العودة إلى هذا البرنامج أيضا المذاع على قناة الحياة. ولكن رد مختصر وبسيط، لو كان الكتاب المقدس محرفا فلماذا كان يستشهد به نبي الإسلام ويقول قل فأتني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما التوراة والإنجيل فأتبعه.
نعم.
وبعدين الآية اللي جت في سورة النساء عن التحريف، يحرفون الكلم عن مواضعه، هذه الآية جاءت في صحيح البخاري توضيحا لتفسيرها، وقال كده صحيح البخاري الواقع أن ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله، لا أحد يزيل لفظ، ولكنهم يتأولونه على غير تأويله، أي يفسرونه على غير تفسيره. وأحمد أمين قال في ضحى الإسلام قول فاصل، قال لا يمكن أن يتم التأويل التحريف، لا يمكن أن يتم التحريف في التنزيل ولكنه في التأويل أي التفسير. يبقى ما حدش أبدا يقدر يحرف كلام الله على الإطلاق لأنه ثابت والكتاب المقدس واضح. بعدين أحط تحدي. قولولي، عايز أكبر شيخ من الشيوخ الأفاضل شيوخ الإسلام أو الجماعات الإسلامية المتعصبين أو أي عالم من العلماء والفقهاء يجيب لي آية واحدة من القرآن تقول أن الإنجيل تم فيه تحريف أو تأويل. كل الآيات الأربعة اللي جت تطعن في تحريف التأويل كانت عن العهد القديم واليهود.
نعم.
فبصرف النظر عن انها صح ولا غلط ولا هي ايه مش قضيتنا، لكن بتحدى آية واحدة من القرآن قالها محمد تطعن في صحة الإنجيل العهد الجديد كتاب المسيحيين، وأضع التحدي ومنتظر الرد والإجابة في أي وقت من الأوقات.
أمين، سمعتم التحدي ونحن منتظرين. أدمن لو سمحتي سؤال أخير وفي انتهى السرعة، اتفضلوا.
طيب حاضر، سؤال سريع وصاحبه مكسوف يطلع يسأله على المايك لحسن أبونا يزعل. فالسؤال بيقول أنت بتتكلم بمفردات تعاليم إنجيلك وللقرآن مفردات وتعاليم أخرى، فلماذا تريد المسلم أن يتقيد بتعاليم إنجيلك؟ اتفضل أحمد معك المايك.
شكرا. تزعل ليه أبونا؟
أنا ما بزعلش يا أخي بالأسئلة، الناس بتطلع عليها كلام. أنا ما بزعلش أبدا من الأسئلة، بالعكس الإنسان اللي بيسأل ده معناه إنسان بيبحث، وأدم بيبحث فهو ذكي، وأنا أحب الأذكياء وأحب الذين يعقلون ويفهمون ويدركون، حب كبير شديد. كل الحكاية أنا بستخدم مفردات من الإنجيل. طيب محمد اعترف بمفردات الإنجيل، قال إيه؟ وأولئك الذين آتيناهم الكتاب، قالها في سورة الأنعام آية 90، وأولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. اقتدى، يبقى إذن بيطلب منه انه يتبع الهدى بتاع القرآن بتاع الإنجيل والتوراة، فبهداهم اقتدى. فإذا كان محمد نفسه عايز إلهه بيقول له اقتدي بتعاليم الكتاب، هم دول اللي راح يجوا يقولوا لا مفردات مختلفة. الإنسان يكون صريح مع نفسه ويقبل كلمة الله وخلاص الله.
أمين أمين, أمين. شكرا وتسبونا. أعزائي المشاهدين، أحبائي المستمعين في البالتوك، أحبائي المستمعين في كل مكان، ما سمعته ابحث فيه، ابحث عن الخلاص. إذا أردت كتاب مقدس مثلما قال أتسبونا نبعث لك كتاب مقدس. عايز تعرف الويب سايت، خش على الويب سايت بتاعنا www.حوارالحق.com وهتلاقي اللينك لكل الويب سايت اللي قالها أبونا. إذا أردت أن تعرف من أين أتى الكلام ستعرف أن الذكر هو الكتاب المقدس، لأن في القرآن موجود وأتينا بالذابور من بعد الذكر، فالذكر هو التوراة. وإنا نزلنا الذكر وإننا لحافظون، يحفظكم الله ويسوع معكم، سلام ونعمة.
أمين.